بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال العلامة ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال الشارح رحمه الله: فيه مسائل. قوله فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، أي ذكر أنهم شرار الخلق عند الله ولعنهم على ذلك،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين من نيته أن يغلو في صاحب القبر أو غير ذلك، وإنما علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هذا على مجرد البناء. فمن بنى المسجد عند قبر الرجل الصالح فإنه من شرار الخلق عند الله، دون النظر إلى نية الفاعل. وكأنما هو يقول: فإن قال قائل إذا كانت النية حسنة وإذا كان المقصود هو الله سبحانه وتعالى فلا إشكال في ذلك، فرده عليه وقال: ولو صحت نية الفاعل، ولو صحت نية الفاعل، فلا يجوز بناء المساجد على القبور مطلقا. نعم. وأي نية تصح للفاعل وهو الذي يبني المسجد على القبر؟ لماذا هذا القبر بالذات؟ لماذا هذا القبر بالذات يبني عليه مسجدا؟ لماذا؟ ما يكون هذا إلا للغلو في صاحبه، واعتقاد أن صاحبه له فضل يقتضي أن يعظمه هذا التعظيم. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لا يرى ارتفاع القبر، فكيف ببناء مسجد على القبر؟ هو لا يرى ارتفاع القبر. لا يجوز رفع القبور عن الأرض أكثر من شبر، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالنبي نهى عن ذلك، نهى عن ارتفاع القبر، فكيف يبني الناس المسجد على القبر؟ إذن هو قبر واسع وليس مسجدا، لأن المسجد لله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهذا المسجد ليس لله، هذا المسجد للبدوي، وهذا المسجد للحسين، ليس لله عز وجل. نعم.
الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، أي الصور، لقوله: وصوروا فيها تلك الصور. وغلظ الأمر وغلظ الأمر بقوله: أولئك شرار الخلق عند الله.
نعم. كذلك عمل تصوير وتماثيل لهؤلاء فإنه أيضا يكون ذلك ذريعة إلى الغلو فيهم. فالتصوير والتماثيل كما وقعت في زمان قوم نوح عليه السلام، فكانت سببا في حصول أول شرك على وجه الأرض. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، أي أنه بالغ في النهي عن العبادة عند القبور، فذم الذين يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويصورون صورهم، ثم قبل موته بخمس ليال نهى عن اتخاذ القبور مساجد، كما في حديث جندب ثم لما كان في السياق نهى عنه كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره.
نعم، يقول لماذا بلغ النبي في هذا الأمر؟ كثير من الناس يظن أن المسألة سهلة، بناء المساجد على القبور هذه مسألة سهلة. نقول كيف تكون سهلة والنبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته محذرا منها؟ ففي حياته طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، ثم في حديث جندب أن ذلك وقع منه قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أبرأ. ثم لما كان في سياق الموت والنزع الأخير وفي سكرات الموت جدد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك أيضا، فقال لعن الله اليهود والنصارى يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قبل أن يموت بلحظات. فأمر نبه النبي عليه في حياته، ونبه النبي عليه قبل أن يموت بخمس، ونبه النبي عليه قبل أن تخرج روحه، أي يقال بعد ذلك إن الأمر سهل، أو إن مراد الناس ليس التعلق بصاحب القبر إنما مراد الناس الصلاة الصلاة الصلاة، إن هذا من المحرمات العظيمة التي اقتضت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر كل هذا التحذير، ومع ذلك هذا التحذير كله لا يحرك ساكنا عند القبوريين ولا يقتضي حكما عندهم. فسبحان الله الذي ختم على القلوب فلم تعم جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعظم ما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة فقط، بناء مسجد على قبر. قال النبي في حياته أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. وقبل أن يموت بخمس ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بها مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا فلا تتخذوها مساجد. ثم قبل أن يموت بلحظة قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. هذه بناء المساجد على القبور. فشيء ثاني، هل فيها غموض؟ هل فيها لبس؟ هل يقال يراد بهذا أمر آخر؟ مسجد داخله قبر، قبر بني عليه مسجد، في مقدمته في مؤخرته في جانب، ما قال ولا حديث قال إذا كان أمامكم إذا كان خلفكم إذا كان وراءكم. طالما أن القبر يقع في بقعة المسجد فإن النهي يتناول ذلك، وكل هذا ذريعة للشرك. وهل وقع الشرك إلا بسبب هذا؟ إلا بسبب هذا. أما أن يقول قائل بأن النهي إنما هو عن اتخاذ المسجد أو القبر نفسه مسجدا، أن تصلي أنت في القبر، ويتهم بالغباء من لم يفهم هذا الفهم، نقول سبحان الله، هل هذا هو الذكاء؟ الذكاء يقتضي أن يكون أن يصلي الإنسان في المسجد. وهل كانت المساجد القبور يصلى فيها أو يصلى عليها؟ وماذا نصنع في قول النبي أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، ما علاقة هذا بالصلاة في القبر أو الصلاة على القبر؟ فإن كل هذه الصور ينهى عنها، ولكن هذا لمن عرف عظمة التوحيد وعرف خطر الشرك وسد إليه الباب بكل ما أوتي من قوة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالقبوريون على خلاف شريعة رسول الله، الذين بنوا المساجد على القبور ما عرفوا شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لبس عليهم وغرهم علماء السوء الذين يريدون المتاجرة من وراء هذه الأشياء. وإلا لو عرفوا دين محمد بحق لنهوا عن ذلك، بل نهوا عن أقل من ذلك. فإذا كان لا يجوز الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الحلف بأحد من الناس، فكيف ببناء مسجد على قبره حتى تصبح بقعة الصلاة هي بقعة الدفن؟ كيف هذا؟ والنبي نهى عن الصلاة في القبور، وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تصلون فيها، لأن القبور لا يصلى فيها، ولكن صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في القبور أبدا إلا ما كان من صلاة الجنازة التي شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم لمن فاته الصلاة على الميت أن يصلي عليها عند القبر، لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود. أما أن نصلي الفرائض في هذه المساجد أو عند هذه القبور فكيف ذلك؟ فالصلاة باطلة ولا تصح الصلاة، لأن البقعة ملعونة، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي مساجد. نعم.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، أي لقولها يحذر ما صنعوا إلى آخره،
يعني قبل أن يوجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أين سيدفن النبي، ومع ذلك نهى النبي عن ذلك. ولهذا تقول عائشة من يحذر ما صنعوا، يحذر أن يفعل به ما فعل باليهود والنصارى. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، فالنبي نهى عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، ولهذا لم يدفن النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم بل دفن في حجرة عائشة، ثم بعد ذلك أدخل قبره في المسجد، ومع ذلك أحطوه بثلاثة الجدران. فلهذا لا يصح أن تستدل بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد أحيط بثلاثة الجدران، لأن هذا ليس من فعل النبي ولا من فعل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو سنة بعض الملوك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد ندبنا إلى الصلاة في مسجده وجعل الصلاة فيه بألف صلاة، ووقع الإجماع على ذلك. فهل مسجد غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في هذا الإجماع وجواز الصلاة، والقبر في ناحية وقد أحيط بثلاثة الجدران، ومع ذلك هي سنة ملكية، من الذي يملك أن يمنع هذا القبر في إدخاله المسجد؟ وإلا فالسنة ألا يكون كذلك، وأن يخرج وألا يكون له علاقة بالمسجد لا من قريب ولا من بعيد. ولكن مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا دفن في المسجد ولا أمر أن يدفن في المسجد، ولا فعل ذلك به أكثر الأمة عظيما له وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل دفن في حجرة عائشة وكانوا يكتفون بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم إذا عاد الواحد منهم من سفر أو كذا، وإلا ما كانوا أيضا يعتدون الإتيان إلى غرفته والسلام عليه كلما دخلوا الصلاة أو خرجوا، وإنما كانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة، السلام عليك أيها النبي في الصلاة، هذا يكفي، وما كانوا يأتون قبره صلى الله عليه وسلم للسلام عليه. نعم.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، أي لقوله قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، هذا من سنن اليهود والنصارى، ليس من سنة النبي، هذا من سنة اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاتخاذ القبر مسجد هذا من سنة مين؟ من سنة اليهود والنصارى. فما أكثر هذه السنة في مساجد المسلمين اليوم، بل تعتبر المساجد مساجد الدرجة الأولى كما يقال، درجة أولى. نعم.
السادسة لعنه إياهم على ذلك، أي لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى.
وإذا لعن النبي اليهود والنصارى على شيء فهذا تحذير من أن نصنع صنيعة، ولهذا من صنع صنيعهم استحق وعيدهم. فإذا لعن الله اليهود والنصارى على شيء، طيب والمسلم إذا فعل ذلك؟ ولهذا تقول عائشة يحذر ما صنعوا، معنى ذلك أنه سيحيق بالإنسان ما حاق بهؤلاء. ولهذا ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى، فإذا كان هؤلاء لعنوا لاتخاذ قبور أنبياء مساجد، إذن كل من اتخذ القبر مسجدا فإنه يكون ملعونا. فإن قال قائل هذا في لعن من اتخذ قبر النبي مسجدا. أما إذا اتخذ قبر صالح فلا. فنقول إن النبي قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، ولم يقل إذا مات فيهم النبي، وإنما قال الرجل الصالح أو العبد الصالح، فدل هذا على أن الصورة تقتضي النبي والرجل الصالح. نعم.
السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، أي أنه لعنهم تحذيرا لنا أن نفعل عند قبره مثل ما فعلوا فيصيبنا من اللعنة ما أصابهم.
نعم.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، أي ما ذكره من الوعيد على اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فصار هذا سببا في عدم إبراز قبره لئلا يتخذ مسجدا.
لو كان إبراز القبر كرامة لصاحب القبر، أكان قبر أعلى من قبره صلى الله عليه وسلم؟ أكان قبر أعظم تشييدا من قبره صلى الله عليه وسلم؟ لو كان رفع القبر مكرومة لقال النبي اصنعوا لي بناء يبلغ مئات الأمتار، ولفعل به الصحابة ذلك. والله لو كان رفع القبر مكرومة لرفع الصحابة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يناصح به السحاب كما يقال، لكن ليس ذلك كرامة. ولهذا رد تراب قبره صلى الله عليه وسلم فيه، وفقط التراب الذي أخرج من قبره ولحده صلى الله عليه وسلم رد فيه ولم يزد عليه. هذا قبر صلى الله عليه وسلم دفن النبي في الأرض في باطنها، ولحد النبي صلى الله عليه وسلم، ونصب عليه اللبن الطوب نصبا، وأهيل عليه التراب، ما أهان عليه ذهبا وفضة ولا دنانير ودراهم، ولا جعل عليه الذهب والنقوش والستور، ولا أوقدوا النيران، ولا فعلوا شيئا من ذلك أبدا. إنما النبي دفن كما دفن أي رجل في أمتي، حفر له ودفن صلى الله عليه وسلم، وأدرج في كفنه ثم وضع في لحده، ونصب عليه اللبن نصبا، وأهيل عليه التراب. هذا الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أن أحدا عنده شيء غير هذا، اللي عنده شيء غير هذا يقول من الأمة التي تغلو في قبر فلان أو علان لكونها رجلا صالحا، وهل أصلح من النبي؟ ناهيكم عن قبر أبي بكر وقبر عمر وقبر عثمان وقبر علي وقبر أهل بدر، قبور أهل بدر وقبور أهل بيعة رضوان، أين هي؟ أين هي؟ الآن لو نسأل الناس أين قبر فلان أو علان من الصحابة ما يعرفه. فالبقيع تذهب، البقيع الذي حوى أجسادهم تذهب إلى البقيع، فإذا هو ماذا؟ فإذا هو تراب. لا توجد معالم لبعض إلا لبعض القبور، الله أعلم ما من أصحابه. تذهب إلى يقولون شهداء أحد، شهداء أحد، تذهب إلى شهداء أحد ما تجد أي شيء، تجد أرض مسطحة ما تجد فيها شيء، ولا قبر بارز ما تجد، أرض مسطحة، أرض فضاء لا يوجد فيها معلم لقبر شهداء أحد. لكن هذا المكان دفن فيه شهداء أحد، فنذهب ونزورهم من باب زيارة القبور، وندعو لهم، ما نطلب منهم الدعاء، نقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ندعو لهم لا نأخذ منهم دعاء ولا نلتمس منهم دعاء. شهداء أحد، وقعت أحد المذكورة في القرآن. فإذا كان شهداء أحد ليسوا كذلك، ولا أهل بدر ليسوا كذلك، ولا أهل بيعة الرضوان ليسوا كذلك، ولا أهل تبوك ليسوا كذلك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، أفيليق أن نأتي بقبر أحد من الأموات مهما بلغ قدره ومهما بلغ شأوه فنفعل فيه من هذا الغلو؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. نعم.
التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، أي بإيقاع الصلاة عندها تكون قد اتخذت مساجد.
لكن علماء السوء هم الذين أضروا بالأمة إضرارا بالغا. وفتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فتنتان عظيمتان، فتنتان عظيمتان. نعم.
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مساجد وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أي كما في حديث ابن مسعود إن من شرار الناس إلى آخره. وقوله فذكر الذريعة إلى الشرك يعني قوله والذين يتخذون القبور مساجد، لأنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك. وقوله مع خاتمته يريد قوله من تقوم عليهم الساعة، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق كما ثبت في الحديث، وخاتمة ذلك هي الشرك، وأهله شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة.
نعم. فيقول كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين من اتخذها مساجد وبين من تقوم عليهم الساعة، فمن شرار الخلق؟ قال النبي من اتخذ القبور مساجد والذين تقوم عليهم الساعة. طب لماذا قارن بينهما؟ لأن الذين يتخذون القبور مساجد هذه ذريعة إلى الشرك، ذريعة لعبادة هذه القبور. والذين تقوم عليهم الساعة من هم؟ الذين ينغمسون في الشرك، فلا تقوم الساعة على المؤمنين، المؤمنون تقبض أرواحهم قبل قيام الساعة حينما يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فإذا كان من تقوم عليهم الساعة شرار الخلق، وإذا كان من اتخذ القبر مسجدا من شرار الخلق، إذن ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما هو الشرك ووسيلته. نعم. أترضى لنفسك هذا؟ سبحان الله، الناس اليوم يقولون نحن نصلي في البدوي، نحن نصلي في الحسين، نحن نصلي في المعداوي، نحن نصلي في أبو غنام، نحن نصلي في كذا وكذا، من الغلو الحاصل في هذا، ويعتبرون أن صلاة هذه المساجد مفضلة على غيرها، وهي لا تجوز الصلاة فيها أصلا، لا تجوز الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ مسجدا، فمن صلى فيها كان مشاقا لرسول الله، معاندا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا أفهمون ما المراد؟ حتى لو قال النبي قبر النبي، خلاص قبر النبي، ما علاقة قبر الولي بقبر النبي؟ إذا قالوا نقتدي نقول سبحان الله، تتركون قوله وتأخذون ما فعل به لا ما فعله، تتركون قوله الواضح. تريد أن تقتدي بالنبي؟ النبي قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائه المساجد. تريد أن تقتدي بالنبي؟ قال ألا إن من كان قبلكم كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائه المساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. تريد أن تقتدي بالنبي في آخر لحظة في حياته لما نزل بالرسول صلى الله عليه وسلم أي الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفاه، يعني عنده قطعة قماش يجعلها على وجهه من شدة سكرات الموت، يغتم بها ثم يكشفها، يغتم بها ثم يكشفها. فبينما هو كذلك لم ينسى في النزع الأخير أن يوصي وأن يحذر أمته هذا التحذير، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور مساجد. هل أنت صادق في أنك تريد أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تقتدي بنبي في قوله أما ما فعل في قبره عند قبر بعد 70 سنة من خلفاء بني أمية؟ لا الصحابة فعلوا ولا العلماء أقروا ولا أحد. تقتدي بفعل من؟ وتقتدي بسنة من؟ هذا كذب. نعم.
قال رحمه الله الحديث 11 ذكره في خطبته قبل موته بـ5 الرد على الطائفتين اللتين هما أشر شرار أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، أي ذكر ذلك كما في حديث جندب. وقوله بل أخرجهم بعض أهل العلم إلى آخره أي بسبب كفرهم، وقوله وهم الرافضة يعني غلاة الشيعة، سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين. ووجه الرد عليهم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد وهم يتخذونها مساجد. وقوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ففيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وهم يبغضونه ويسبونه. وقوله وبسبب الرافضة إلى آخره، أي أنهم لما غلوا في أهل البيت حتى عبدوهم مع الله وبنوا على قبورهم المساجد واتخذوها مساجد واتخذوها مشاهد حدث الشرك. وأما الجهمية فهم نفاة الأسماء والصفات، أهل التعطيل نسبة لإمامهم جهم ابن صفوان. ووجه الرد عليهم قوله في الحديث فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهم ينفون ذلك.
نعم، يقول قبل أن يموت بخمس رد على الطائفتين، رد على الجهمية ورد على الرافضة. أما الرافضة وهم الذين يغلون في أهل البيت ويعظمون هذه المشاهد، وهم من أول من فجر هذه في الأمة، الرافضة وأبناء عمومتهم الصوفية، فكل من الطائفتين فيه الغلو في آل البيت ببناء المساجد عليها وسؤالهم الحاجات وتفريج الكربات، كل من الرافضة والصوفية. ولهذا فالعلاقة حميمة بين الروافض الشيعة وبين الصوفية وطرق الصوفية، فالعلاقة حميمة جدا لأنهم يشتركون في الغلو في قبور هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على هؤلاء لما قال ألا إن من كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قبل أن يموت بخمس، فهذا فيه الرد عليهم. وأما الرد على الرافضة أيضا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا فيه الرد على الروافض الذين يبغضون مين؟ أبا بكر رضي الله عنه. هذا قاله النبي قبل أن يموت بخمس، ما قال النبي ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت عليا الإمام الأول عندهم، وإنما قال لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه. وفي هذا الرد على مين؟ وفي هذا الرد على الروافض الذين يبغضون أبا بكر. كيف يقول النبي في أبي بكر هذا الكلام وهم يبغضون هذا البغض؟ فهذه طائفة من أضل طوائف أهل الأرض، بل هي أضل طوائف أهل الأرض، أضل من الخوارج وأضل من الجهمية وأضل من جميع الطوائف على الإطلاق. ولهذا بعض أهل العلم أخرج الطائفتين الروافض والجهمية من 72 فرقة، يعني جعلها طوائف كافرة ليست متوعدة بالنار فقط، إنما هي طوائف كافرة. فهذا هو الرد على الرافضة. أما الرد على الجهمية المعطلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت متخذا من عبادي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم إيه؟ ولكن الله قد اتخذني خليلا. فدل هذا على إثبات ذلك الله عز وجل، أن الله عز وجل أحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله خليلا، ففي ذلك إثبات الصفات والرد على هؤلاء. نعم.
الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، أي كما في حديث عائشة فإذا اغتم بها كشفها.
نعم، أن النبي كان له سكرات موت، فإن النبي عانى في النزع قبل أن تخرج روحه، وقد وضع هذه القماشة على وجهه وإذا اغتم بها كشفاه، وهو صلى الله عليه وسلم يعاني في هذا، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. نعم، وأن السكرات هذه لكل أحد سيجدها. نعم.
الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة، أي لقوله فإن الله قد اتخذني خليلا.
نعم.
الرابعة عشرة
والخلة خالص المحبة، فأعلى درجات المحبة الخلة، وهي أن تتخلل المحبة أو المحبوب كل أجزاء المحب، فلا يبقى شيء إلا وهو لله عز وجل. فقد تخللت محبة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى شيء إلا لله عز وجل، وكذلك إبراهيم عليه السلام. نعم.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، أي لكونه نفى أن يتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا، مع إخباره بحبه لعائشة وأبيها وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، نفى أن يتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا. النبي قال إنما الخلة لله عز وجل، يعني جعل الخلة والمحبة الخالصة من كل جانب لله عز وجل. أما المحبة فقد جعلها لأصحابه، وقد جاء عند البخاري أنه لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قالوا نقصد من الرجال قال أبوها، فدل هذا على تفاوت رتبة الخلة عن رتبة المحبة، وأن رتبة المحبة أعلى شيء، ولهذا جعلها النبي لله سبحانه وتعالى هذه الخلة. أما المحبة جعلها لأصحابه، فالنبي يحب أصحابه، فدل هذا على أن الخلة أعلى. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت محبة الله عز وجل في قلبه كل مبلغ، فلم يعد شيء في النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتخللته محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، أي لقوله لاتخذت أبا بكر خليلا.
هذا واضح، نص واضح في أن أفضل الصحابة أبو بكر، لأنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، فليس هناك أحد يتقدم أبا بكر، وهذا باتفاق الأمة. أما كلام الروافض في علم أبو بكر فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعنة الله على الروافض الذين يلعنون أبا بكر وعمر ويكذبون بهذه النصوص الواردة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، لاتخذت أبا بكر. هذا دليل على أن أبا بكر أفضل من علي رضي الله عنه. أي شيء سرقه أبو بكر من علي كما يقولون؟ ما الذي سرقه أبو بكر من علي؟ هل أبو بكر يحتاج إلى أن يسرق فضلا نزل في علي أو يكتم فضلا نزل لعلي؟ وهل علي رضي الله عنه يوافق على ذلك؟ وعلي رضي الله عنه يشهد أن أفضل هذه الأمة أبو بكر. وعمر قال وهو على منبر الكوفة إن خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، أفضل هذه الأمة. هذا إجماع. يقول ابن عمر كما عند البخاري كنا نتحدث والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فهذا في زمن النبي، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقرر عند الصحابة، معروف عند الصحابة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله، قال فبكى أبو بكر، فقلت وما يبكي هذا الرجل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، حسب أن هذا أي رجل يعني، ولم يتفطنوا إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد فكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا، الوحيد الذي فهم عن رسول الله وبكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل خوخة إلى المسجد تسد، كل فتح المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، وما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. هذا الصديق رضي الله عنه ما كان النبي يعدل به شيئا. ثم يأتي هؤلاء الروافض الشيعة أضل أهل الأرض على الإطلاق، يسبون ويلعنون أبا بكر وعمر، ويأتي من يقول بالتقارب مع الشيعة، وأننا نتقارب معهم إخواننا الشيعة المسلمون يدخلون تحت الإسلام وقبة الإسلام نتعاون معهم. والله يا أخي لو سب واحد ولدك وحاولنا أن نقارب بينكما مستحيل مستحيل. لو سب ولدك ونقارب بينك وبينه وهو سني مسلم وقد يكون جارك وقد يكون قريبك وقد يكون أخاك، ومع ذلك لا تقبل أن تتقارب معه. أما دين النبي صلى الله عليه وسلم فللدين رب يحميك من يقال. التقارب بين الروافض والشيعة، بل التقارب حتى مع اليهود والنصارى وغير ذلك من دعاوى المضلين المضللين الذين أفسدوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادسة عشرة، الإشارة إلى خلافته، أي لما خصه بهذه المنقبة العظيمة. لما خصه بهذه المنقبة العظيمة دل ذلك على الإشارة إلى أنه أحق بالخلافة من غيره مع غيرها من الفضائل التي اختص بها.
نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال في مسائل: الأولى تفسير الأوثان، أي أنها ما بوشر بالعبادة سواء كان منحوتا على صورة أم لا.
نعم. فالوثن ما عبد من دون الله عز وجل سواء كان منحوتا على صورة أم لا. فيقال في الصورة والتمثال وثن، ويقال في القبر إيه؟ في القبر وثن. كل ما يعبد من دون الله وثن سواء صور أو لم يصور. أما الصنم فإنه يكون خاصا بما صور، فالمصور يسمى صنما، وأما الوثن فيطلق على المصور وعلى غيره. فكل صنم وثنا، وليس كل وثن صنما. هذا إذا اجتمع يقال عبادة الأوثان والأصنام. أما إذا افترق الوثن الصنم كذا فيمكن أن يطلق الوثن على الصنم أو الصنم على الوثن. نعم.
الثانية تفسير العبادة، أي إنها الإقبال عليه بالدعاء والصلاة وغيرهما بسبب اتخاذ قبره مسجدا كما جرى من اليهود والنصارى.
نعم.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، أي لما وقع من اليهود والنصارى ما وقع خاف أن يقع من أمته عند قبره مثل ذلك، فدعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد.
نعم. قال: اللهم تجعل قبري وثنا يعبد. نعم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور
لماذا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقبر الحسين وقبر البدوي وهذه القبور إنما هي أوثان تعبد من دون الله عز وجل، يذهب الناس إليها، فالداعي والناذر والطائف. ما رأيتم أحدا يطوف بالبدوي؟ يطوف سبع أشواط، ما أدري عندهم الأشواط كم، سبعة ولا 17، والله ما أدري. هل يلتزمون العدد سبعة ولا إيه؟ الطواف حول مقصورة البدوي والحسين كم؟ هل هي سبعة ولا ما أدري والله. ولا يطوف الواحد إلى أن أي نعم ما أدري، هل سبعة؟ في أحد راح؟ الحمد لله. نعم. يعني ممكن لفة واحد، ممكن لفة واحد. نعم. يعني هل هي سبع لفات ولا هي لفة ولا؟ فالطواف موجود، والتعلق بالحديد والدعاء، ابنتي تريد الزواج، ابني يريد النجاح، ابني يريد الشفاء، وما عند هذه القبور شيء من هذا، إنما الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى. هذه مسلمة يا إخواني، أعظم مسلمة في الشريعة، أعظم مسلمة في الشريعة، أعظم من مسلمة الربا والزنا. في أحد يختلف؟ الزنا حرام، الربا حرام، القتل حرام، الكذب حرام، هذا أعظم تحريما وظهورا ووضوحا من كل هذا. ولهذا فإن أول نهي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي أنذر عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. فدعاء غير الله عز وجل من هؤلاء الأموات، قال تعالى: ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم عيون يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. نعم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، أي لأن اتخاذها مساجد سبب لجعلها أوثانا، ففيه تحذير أمته من مباشرة قبره واتخاذه مسجدا، فيجرهم ذلك إلى جعله وثنا يعبد.
تمام، هيفضي إلى الشرك وتعظيم القبر. يعني احنا دلوقتي مثلا عندنا في بيالة كم قبر، كم قبر في بيالة؟ آلاف القبور. لكن قبر أبو غنام، قبر المعداوي، ده قبور خاصة، احتفالات ويوم وأسبوع في السنة، والليلة الكبيرة والليلة الصغيرة وغير ذلك، والنظور. فلماذا هذه القبور أخذت هذا الطابع؟ لأنها في المسجد. إنما لو كانت في قبور المسلمين لما اتخذت. ومع أننا كمان من أقل البلدان قبورا، نحن عندنا أبو غنام وعندنا المعداوي، هذه بلد كبيرة ولا فيها لكده. وإلى القبور نفسها ليس فيها ضريح وقبة، قبور بيلة ما فيها ولا قبر فيه قبة. قبة يعني إيه؟ يعني تعبد من دون الله ويقام عندها احتفال. هم اكتفوا بالرجلين الكبار دول، أبو غنام والمعداوي، اكتفوا بهذا، وتريتهم في الصحر هناك بدير. والثالث قالوا رمى بحجر، فالحجر وصل فين؟ عند في مكان بدير، فقال له خلاص انت يبقى قبرك هناك كده. فعملوا ايه؟ مثلث، البدوي المعداوي وابو غنام. لكن عندك قرى يقال بلد 99 قبرا، ما هذا الاسم اطلق على كثير من البلدان، منها مثلا قريب منا دميرة، هذه اللي هي دميرة اسمها دميرة الام، طبعا دميرة ثلاثة، الفولة والجديدة والقديمة، فهذه اللي هي الام اللي في الوسط، يقولون هذه بلد 99 ايه قبرا. فهناك بلدان فيها قبور كثيرة جدا رغم قلة عددها. فلا لا تجد بلدا من البلدان الا وفيها قبور تعبد من دون الله عز وجل، فضلا عن قبر، قبور تعبد من دون الله. واحنا كان عندنا التبني ولكن الله عز وجل ازاله، ودول عندهم سلوع، ودول عندهم الشيخ طه، ودول عندهم الشيخ ابو حصير، ودول عندهم الشيخ ابو فطير، وهكذا لا تكاد توجد بلد الا وفيها قبور تعبد من دون الله عز وجل. نعم.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله عز وجل، أي لأن هذا من أعظم الذرائع إلى الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأقبح القبيح. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، أي أن صفة عبادته هي العكوف عند قبره.
نعم. قرأتم في القرآن أفرأيتم اللات والعز، فما اللات التي أكبر الأصنام إيه يعني؟ كانوا ماذا يصنعون عندها؟ يعني لا يصنعون عندها شيئا أكثر من الذي يصنعه الناس. فلهذا ابن عبد الوهاب يقول أكبر صنم هو اللات، ماذا كان يصنع عنده؟ اللات هذا قبر رجل كان يلت السويق للحجاج، يعمل السويق للحجاج، يعني رجل فيه خير. فلما مات عكفوا عند قبر، بس عكوف عند قبر، ودعاء ونذر وذبح وغير ذلك. طيب الذي يحصل عند اي قبر هلا ايه؟ هو نفس المسألة، عكوف اسبوع، ليلة اسبوع الاحتفال بهذا اسبوع يعكفون، ده في الاحتفال، ده غير اليومي. يعني مثلا تلاقي اي رحلة بتروح ايه دسوق مثلا من الطلاب، حتى واحنا اي رحلة تروح الطلاب لازم تروح ابراهيم الدسوقي، هيشوفوا ايه في الدسوق غير ابراهيم الدسوقي؟ ما يشوفوش غير ابراهيم الدسوقي، لازم يروح قبر ويصلي في مسجد ابراهيم الدسوقي، لازم، ده معلم، ده شيء اساسي، ده هذا يومي. أما الاحتفال السنوي ده أسبوع كامل وتنصب الخيام ويكون هناك. سؤال بقى، نحن نريد، ما الفرق، ما الفرق بين ما يصنع عند اللات المذكور في القرآن الذي هو أعظم الأوثان، أفرأيتم اللات والعزة، اللات والعزة، ما الذي كان يحصل عندها وما الذي يحصل عند أي قبر من هذه القبور؟ فرق بينهما، لن تجد فرقا إلا والله قد تجد اليوم شركا أغلظ مما كان يحصل عند الأوائل. نعم. ولهذا شوف لما الشيعة نزلوا مصر لا أنزلهم الله بعد هذا اليوم أبدا. لما نزلوا إلى مصر ماذا صنعوا يا إخوان؟ أول حاجة لما جاء الرئيس الإيراني راح فين؟ على المقصورة حسين على طول، هذا مراده ويعمل لك كده. يعني ها نحن قد عدنا صلاح الدين، ها نحن قد عدنا، فمباشرة على مقصورة الحسين. هؤلاء قوم يعرفون ماذا يصنعون، اليهود والروافض يعرفون ماذا يصنعون، فإنه ما يحرككم إلا عقيدة ودين، اليهود والروافض، ولهذا هما أخوان. دعوكم من مما يحصل، إيران تسب إسرائيل ولا تسب أمريكا ولا تسب، كل الكلام هذا أمام العالم فقط، كل الكلام هذا دبلوماسي. أما حقيقة الأمر فثلاثي الشر في العالم هي أمريكا النصرانية وإسرائيل اليهودية وإيران الرافضية. هذا أمر إياك أن يضحك عليك واحد بخلاف. ثلاثي الشر، أعوان الشيطان إبليس في العالم الثلاثة، أمريكا النصرانية وإسرائيل اليهودية وإيران الرافضية. ولهذا أين التدخل في سوريا ضد بشار؟ أين التدخل من أمريكا؟ أمريكا التي تدخلت في ليبيا بين طرفة عين وأخرى، وأمريكا التي تدخلت في مصر وأرادت أن تدخل في مصر وفعلت الأفاعيل ولا تزال، ولم يحصل عندنا في مصر تلك الحرب الدموية التي قسمت الشعب إلى جيوش ومعسكرات. أليس بأولى بذلك أهل سوريا؟ فين حقوق الإنسان وفين إنقاذ ما أدري إيه وفين إيه وفين إيه وفين إيه كل هذا ليه؟ إشمعنا؟ لماذا سوريا بالذات إلى الآن؟ أعرفتم؟ لأن الروافض، لأن اليهود، فين تحركات إسرائيل وفين تصريحات إسرائيل وفين 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 إلى آخره. هذا البيت الأسود وهذا الكهنوت الإسرائيلي وهذا الضلال الرافضي والشيعي، هؤلاء الثلاثة أولاد عم، ولا عرف التاريخ نكبة على المسلمين إلا بسبب الشيعة والروافض، فهم حمير أعداء الإسلام دائما. ولا ننسى ما جرى على العالم الإسلامي من حروب التتاري وغيره، هذا أمر مسلم. إياك أن يضحك عليك أحد يقول لك ما شاء الله، شوف إيران، شوف حسن نصر نصر الله، شوف ماذا صنع في إسرائيل، شوف الصواريخ، شوف كذا، كل هذا فيلم. تعرفون الأفلام طبعا، كل الشعب متربع على الأفلام طبعا، أفلام الكراتين، عربيات تدخل وتطلع وتكلم من ده وتنزل وتقع في البحر نفس المسألة، هي نفس المسألة، إنما هو عداء مصطنع. وإلى حقيقة الأمر ما هي؟ هذا العداء المعروف. لا، علم أولادك كده، علم أولادك أن أعدى الأعداء هؤلاء. ثم يليهم بقى طوائف أهل البدع على صنوفهم وعلى رأسهم الجهمية والصوفية بعد الروافض والخوارج والمرجئة وكل هذه الطوائف. نعم.
السابعة، معرفة أنه قبر رجل صالح، أي لكونه يلت السويق للحاجة.
يقول الخميني يقول أئمتنا الخميني يقول أئمتنا الخميني طبعا الذي لما تولى ذهب إليه الجماعات الإسلامية وعلى رأسهم الإخوان للثناء على الإخوان ومباركة ثورته. الخويني والخميني ماذا يقول؟ يقول إن أئمتنا قد بلغوا درجة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل.
هكذا يقول الخميني، إنه الأئمة عنده بلغوا رتبة ما بلغها ملك المقرب ولا نبي مرسل، هؤلاء الأئمة المعصومون. نعم.
الثامنة
تسمى الثورة البيضاء، كتطلع كتب توزع الثورة البيضاء، ثورة الخميني، الثورة البيضاء، الثورة الإسلامية، يقول هذه الثورة الإسلامية. نعم.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، أي أن اللات اسم صاحب القبر، وأما معنى التسمية فهي أنه كان يلت السويق، فلما مات عبد الثقيف قبره وقالوا هو اللات.
نعم.
التاسعة لعنه زوارات القبور، أي النساء اللاتي يزورن القبور.
نعم، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبر، هذا أصح أقوال أهل العلم، لأن المرأة ضعيفة، وإذا زارت القبر يخشى أن يقع منها من المعاصي ما يقع، لهذا فالذين يزورون القبور هم الرجال، ولا حاجة لزيارة النساء، لو أردنا الدعاء فالدعاء في البيت عند القبر في أي مكان هذا الدعاء يصل، ولهذا الغرض الأول من زيارة القبر يا أخواني ليس هو الدعاء لصاحب القبر هناك، وإلا هذا الدعاء في أي مكان، إنما ما هو الغرض الأساسي؟ الاعتبار والاتعاظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا هو الغرض، تذكركم، ما قال فإنها أرجى في قبول الدعاء، إنما فإنها تذكركم الآخرة. يبقى نحن نزور القبور بهذه النية، ليس بنية الدعاء لأصحاب القبور وفقط، وهذا جائز ولا إشكال فيه، إذا دعونا لأصحاب القبور لا نطلب دعاء منهم، لكن الغرض الأول هو الاتعاظ والاعتبار، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما المرأة فتبقى في بيتها، وتقول أم عطية كما عند البخاري: نهينا عن اتباع الجنائز. فإذا نهيت المرأة عن اتباع الجنازة فمن باب أولى عن الزيارة. نعم.
العاشرة لعنه من أسرجها، أي اتخذ عليها السرج، لأنه من الغلو فيها الذي هو سبب لعبادتها من دون الله.
ما معنى اتخاذ السرج؟ يعني ايه؟ يعني الأنوار، يجعل الأنوار عليها وكذا، فهذا محرم ولا يجوز، ولهذا القبور لا تضاء، وإنما إذا احتجنا إلى الدفن ليلا فمعنى الأنوار الطارئة، معنى الأنوار الطارئة كالشفات كذا، هذا الذي معنى، لكن لا تضاء القبور. اليوم الناس يقول لا لا لا، احنا لازم نكرم الموتى، نضيء القبور و يعني نكرمها ونفعل كيت وكيت وكيت، كل هذا لا يجوز، هذا ذريعة إلى الغلو فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاءتها. لكن لو كانت مثلا شوارع كهرباء قريبة منها مثلا، وهي شوارع مضاءة، وهي الشوارع التي يسير فيها الناس، وجاءتها إضاءة من الشوارع المحيطة بها، هذا لا إشكال في ذلك. أما نفس القبور لا يجعل فيها إضاءات، فإذا احتاج الناس إلى الدفن ليلا فمعهم الأنوار التي يستعينون بها على ذلك، وكذلك النهي عن ارتفاعها، وكذلك النهي عن الكتابة عليها، وكذلك النهي عن تجصيصها، كل ذلك نهى عنه الشارع، البناء عليه والكتابة عليه وتجصيصها، يعني دهنها وتلييسها وغير ذلك بغير الطين، واتخاذ السرج عليها، والسطور توضع عليها، وارتفاعها عن الأرض، كل هذا لا يفعل بالقبر. تريد قبرا شرعيا، ومن الآن وصي، تريد قبرا شرعيا يبقى في باطن الأرض، وهو اللحد، في باطن أرض اللحد، يدفن الإنسان في باطن الأرض. يقول لك الأرض بتجيب مية، بتجيب بنزين، بتجيب كذا، خلاص اجعل فوق الأرض، هات كومة شرب واجعلها وادفن فيه، احفر في الأرض كما تحفر لبيتك. انت تحفر في لبيتك كم متر؟ ولما بتجيب مية بتعمل ايه؟ بتحط انت خرصان، حط الخرصانة داخل فهذا، وبعدين أعد التراب إليها ثم يحفر في التراب بعد ذلك. نحن بنينا 10 أدوار ونطحات السحاب، هنعجز نبني قبر متر في الأرض وما يجيبش مية ونجهزه؟ مش هنعجز. لكن هيفضل الناس يقولوا ايه، الأرض بتجيب مية، الأرض بتجيب مية، الأرض بتجيب مية. طب ما الأرض بتجيب مية، ده احنا بنحط بيسموه ايه، ده احلال وتجديد، ولا بيسموه ايه، بيسموه ايه يا باشمهندس، بيسموه ايه ده، الزلط والرمل والاسمنت اللي بنقعد نحط فيهم، لما الواحد بيدفع له 300-400 ألف بس وهو لسه في بطن الارض، 300-400 ألف. والنهارده انت عشان تجيب شكاره اسمنت مع ربع متر رمل مع نص متر زلط ولا شوف قد ايه، وتحطهم، ده لو افترضنا، هذا لو افترضنا ان وقت ما يعني كل الحاجه مثلا ب 200-300 جنيه وتعمل لك قبر هو بيت حياتك الحقيقيه، حينئذ نقف، حينئذ ايه نقف. انت بتطلع النهارده الرخصه بكام الف، وبتحط في الارض كام الف، ويقول لك حط حط يا اخي حط، ده ليك ولعيالك، ده مستقبل، مش مشكله لما تغرب شويه في الارضيه وتاخد 7-8 أدوار احسن. ما شاء الله ناصح، ما شاء الله عليك ناصح، ما شاء الله. طب وبيتك الحقيقي بقى، بيتك الحقيقي قبرك هذا أن تجعله على السنة، أين نشاطك من هذا، أين نشاطك من هذا؟ تحط وتعد لنفسك من الآن، من الآن تجهز قبرك الذي ستدفن فيه كما جهزت بيتك الذي تسكن فيه. ثم بعد هذه الآلاف المؤلفة نجي نضع السطور في البيت، الستارات والسيراميك، ونكسو الحيطان. عذبتنا هذه الحيطان يا أخوان، الحيطان هذه عذبتنا. الاول تبني وبعدين تغفى وبعدين تدهن وبعدين تجيب سيراميك وبعدين مش عارف تجيب ستائر، زهقنا، عذبتنا هذه الجدر. واما القبر الذي يجعل بالتراب للاسف لا نلتفت اليه. احد اخواننا في قريب من دسوق عمل نص فدان دفن شرعي، دفن شرعي نص فدان، وتمر الايام ولم يدفن فيه ولا واحد. مين اللي كان قال لي انت محمد ولا ايه؟ قريبه من عندكم كده، نفس المنطقه كده، بيقول لي دلوقتي ما دفنش في الواحد، اعمل ايه؟ هل ممكن اغير الوقف ده؟ ما هو الناس تظن انه الدفن في بطن الارض اهانه، يبقى ابوك سيب لك مثلا 100 فدان ولا 50 ولا 10 ولا 2 ولا 3، ابوك كان في سعه وبني لكم وعاملكم، وانت تروح ترميه في التراب؟ هكذا يظن الناس ان الدفن في الارض إنما هو مهانة للميت. نعم، ولو كان كذلك لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في باطن الأرض. طب نكتفي بهذا القدر. إيه؟ إيه الإشكال في ذلك؟ لا سيما إذا أنا عرفت أن الناس أن أهلي لن يفعلوا بي ذلك. لا سيما نعم. لا يعني ارتفع، ارتفع، لا ارتفع، نعم.